أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل. وصلنا إلى هنا، كان الكلام في أنه بناء على أن الركن الأول للاستصحاب هو اليقين بالحدوث، ماذا نفعل في المورد الذي تثبت الحالة السابقة لا باليقين بل تثبت بالأمارة؟ السيد الشهيد في بداية البحث حل الإشكال عن طريق ما لو استفدنا عدم ركنية اليقين ببركة صحيحة عبد الله بن سنان تنحل كل المشكلة، لكن كما هو دأب السيد الشهيد والكثير يتجاوزون عن جوابهم، يتعرضون لبقية الأجوبة ويحققون المطلب حتى بناء على ركنية اليقين. ومن هنا ذكر ثلاثة أوجه تقدمت في جلسة سابقة في الجلسات في الدروس السابقة. بعد أن أطلع أوجه الثلاثة دخل هو بتحقيق المطلب، قال والتحقيق أن يقال، لأنه خلاصة هذا التحقيق ماذا يريد أن يقول السيد الشهيد؟ أنه في الكثير من الموارد، خلاصة أنه في الكثير من الموارد حتى لو حافظنا على ركنية اليقين وحتى لو لم يجري الاستصحاب المتقوم باليقين، لكن عندنا طريقة أخرى يجري بها الاستصحاب نحل المشكلة، واليقين الركن موجود فيها في هذه الموارد، يعني ولو سد طريق ولكن هناك طريق آخر مفتوح. وكأن الآغيون، كأن السيد الشهيد يريد أن يقول أن الآغيون فقط نظروا إلى هذا الطريق، ظنوا أن هذا الطريق فقط ينبغي أن نسلكه، وهو استصحاب ما أخبرت عنه الأمارة، فقالوا أنه ما أخبرت عنه الأمارة ليس متيقنا، فكيف يستصحاب؟ فقال لهم في نفس هذا المورد هناك طريق، بل ببعض الموارد طريقين مفتوحين يمكن أن نسلكهم بكل راحة ونحل المشكلة، واليقين الذي هو ركن موجود. ولذا السيد الشهيد ابتدأ وقال في تحقيق المطلب، التحقيق أنه توجد عندنا أربعة صور، تارة تقوم الأمارة على شبهة حكمية، وتارة أخرى تقوم على شبهة موضوعية، وأخرى يكون الشك في البقاء ناتج من شبهة موضوعية، وأخرى يكون ناتج من شبهة حكمية. إذن واقعا ما عندنا إلا اثنين باثنين أربعة، أربعة مسائل، أربعة صور. الصورة الأولى أن تخبر الأمارة عن حكم على نحو شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء ناتج من شبهة موضوعية. الصورة الثانية أن تخبر الأمارة عن شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء ناتج من شبهة موضوعية. الصورة الثالثة أن تخبر عن شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء ناتج من شبهة حكمية. الصورة الرابعة عكس الأولى، أن تقوم الأمارة على شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء ناتج من شبهة حكمية. ابتدأنا بالصورة الأولى، الصورة الأولى ما لو قامت الأمارة على شبهة موضوعية، أمارة قالت شيخ ثوبنا الثوب تنجس، أنا ما أعرف، هي أخبرتني أن الثوب تنجس، ثم بعد ذلك بعد يومين ثلاثة أربعة شكينا في أنه أنا شكيت غسلته بالماء أم لا، يعني طهر أم لا. إذن شك في بقاء ما أخبرت عنه الأمارة، لكن الشك في البقاء ناتج من شبهة موضوعية، ما عندي شك في الحكم الكلي. إذن في هذه الصورة الأولى، إذن الصورة الأولى قامت الأمارة على شبهة موضوعية، شككنا في بقاء ما أخبرت عنه الأمارة شكا ناشئا من شبهة موضوعية. سيد الشهيد يقول لو سلمنا بأن الاستصحاب، استصحاب ماذا؟ استصحاب النجاسة التي أخبرت عنها الأمارة لا يجري. لماذا؟ ولأنه نفترض بأن اليقين بما هو ركن، بما هو يقين، والمفترض ما أخبرت عنه الأمارة ما عندنا يقين فيه. حتى لو لم يجري هذا اليقين بناء على ركن هذا الاستصحاب بناء على ركنية اليقين، مع ذلك يمكن إجراء الاستصحاب بصورتين. الصورة الأولى تقدمت وهي إجراء استصحاب عدم طرو الغسل بالماء، أنا شك شو؟ شبهة موضوعية. ماذا يعني شبهة موضوعية؟ يعني أشك لا أعلم ماذا حصل في الخارج، أشك بأن عندما غسلت بالماء أم لم أغسله بالماء. وأيضا ما ذكر السيد الشهيد نفس الشيء، قطعا غسلته لكن ترددت، غسلته بالماء المضاف أم بالماء المطلق، مع العلم بأن الماء المضاف لا يرفع النجاسة والماء المطلق هو الذي يرفع النجاسة. شو يعني؟ يعني قطعا والله بالله ما عندي شبهة حكمية، حتى يكون الشك في البقاء ناجم من شبهة موضوعية فقط. سواء شككت أصلا أني غسلته بالماء أم لا، أو قطعا غسلته لكن ترددت غسلته بالماء الذي أقطع بأنه مطهر أم بالمضاف الذي أقطع بأنه ليس بمطهر، حينئذ شبهة موضوعية أني غسلت أم لم أغسل بالماء، هذا معناه أنه غسلت بالماء أم لا. النتيجة يمكن إجراء الاستصحاب الموضوعي. استصحاب ماذا؟ عدم الغسل بالماء. لماذا؟ لأنه والله بالله عندما أخبرتني الأمارة بنجاسة الثوب لم أكن قد غسلت بعد، وحصل الشك بعد ذلك بأني غسلته بالماء أم لم أغسله بالماء، فأستصحب عدم الغسل بالماء. وقلنا في جلسة سابقة كما ذكر السيد الشهيد بأن كل حكم هذا، يعني الحكم بالنجاسة مركب من موضوعين، الموضوع الأول يعني من جزئين، الجزء الأول ملقات النجاسة للثوب، الجزء الثاني عدم طرو المطهر الغسل بالماء. الجزء الأول محرز بالأمارة، الأمارة أخبرتني. الجزء الثاني ببركة الاستصحاب، والاستصحاب استصحاب ماذا؟ عدم طرو الغسل بالماء، وهذا فيه الركن الأول متحقق فيه أم ليس متحقق؟ متحقق بلا إشكال. فإذا أستصحب عدم طرو الغسل بالماء فيثبت هذا الجزء، والجزء الآخر محرز بالأمارة النتيجة يثبت الآن في صورة الشك النجاسة. هذا الطريق الأول الذي ذكره السيد الشهيد على الله مقامه.
استصحاب عدم طرو يلزم منه النجاسة، يلزم منه بقاء النجاسة،
لازم شرعي طبعا، هذا اللي بدنا اياه. لا، الشرع يقول متى تحكم بالنجاسة. الآن متى ترتفع النجاسة؟ عندما تقف أمام الصبورة وتغسل الماء. الغسل بالماء لازمه الشرع الطهارة، عدم الغسل بالماء لازمه الشرع النجاسة. المفترض هكذا، هكذا بنينا بأنها موضوع للحكم الشرعي. إذا كانت موضوع للحكم الشرعي يعني لازم شرعي، ليس لازم عقلي. إذا أن الموضوع مركب من جزئين يعني قهرا الموضوع، وبالنسبة للحكم بمثابة العلة بالنسبة إلى المعنى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني يقول السيد الشهيد، الطريق الثاني يحتاج إلى شغلة صغيرة، مقدمة صغيرة، ولكن كفتوى قبل أن نشرح ماذا يريد أن يستصحب الآن، لأنه هذا الطريق الثاني لحنعوزه بالأربعة صور. الطريق الثاني لحنعوزه بالأربعة صور، لذا سأتكلم كلمة فقط الآن أشرح استصحاب الحكم الظاهري كما صرح بهذا بتقرير فيتكام. بهذا الطريق الثاني نستصحب مش النجاسة الواقعية، ليس كما حتى نقول أنها ليست متيقنة صادقا، ولا جزء الموضوع استصحاب الموضوع جزء الموضوع، بل نستصحب نفس الحكم. لكن أي حكم؟ ليس الحكم الواقعي النجاسة الواقعية، بل نستصحب الحكم الظاهر التعبد الشرعي. كيف؟ ببيان، لأنه هذا بده توضيح، بده مقدمة صغيرة ليتضح. نحن نعلم من الفقه، قبل أن تخبرني الأمارة بنجاسة الثوب، نحن من الفقه نعلم بأن النجاسة تستمر 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 بحد نفسها عند قابلية الاستمرار حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي الرافع. فإذا حدثت فهي باقية ما لم يأتي شيء بيرفعها. ونفس الشيء الطهارة، طهارة أيضا إذا حدثت بطبيعتها تستمر إلى ما شاء الله حتى يأتي الرافع والمانع. جيد، إذا في تلازم. نحن نعلم من الفقه أن هناك تلازم بين حدوث النجاسة وبقاء النجاسة، بس بقاء ماذا؟ ما لم يطرأ المطهر الشرعي. كلنا بنعرف هذا الأمر، لأنه إذا حدثت نجاسة يوم السبت، كلنا بنعرف يوم الأحد تبقى النجاسة أم لا، نسأل غسل بالماء أم لا. هذا معناه أنه ما لم يغسل بالماء فإن النجاسة الشرعية تستمر. إذن هناك ملازمة ما بين الحدوث والبقاء ما لم يطرأ المطهر الشرعي اللي هو الغسل بالماء. نحن نعلم هذه الملازمة، هذا أولا. ثانيا، الأمارة التي تخبر عن شيء بالمدلول المطابق تخبر عن المدلول الالتزامي، لأنه في تلازم. حتى لو مش ملتفت، الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه. ونحن نعلم وقلنا سابقا على رأي المشهور الذي أيده السيد الشهيد بأن إذا ثبتت حجية الأمارة في شيء ثبتت الحجية بالنسبة للوازم أيضا، فش فرق جيد؟ خاصة أن أصلا لوازم شرعية هذه كمان، مش أن وصل لوازم عقلي، هي لو كانت لوازم غير شرعية حجة، فكيف لو جعلناها من اللوازم شو؟ من اللوازم الشرعية، شخص شبه دار. طب إذا اتضح هذا الأمر نقول عندما قامت الأمارة قبل يومين وقالت شيخنا هذه العباءة نجست، أخبرتني عن حدوث النجاسة، الشارع جعل حجة، لكن إخبار عن حدوث النجاسة قلنا أيضا يلازمه أن النجاسة التي أخبرت عنها تستمر 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 إلى ماذا؟ إلى ما شاء الله حتى يطرأ المطهر الشرع، والشارع جعلها حجة بلحاظ المدلول المطابقي وبلحاظ المدلول الالتزامي. ماذا يعني؟ يعني تعبدني الشارع بحدوث النجاسة، هذا معناته التعبد بشو؟ بالمدلول المطابق للأمارة. وتعبدني الشارع بالمدلول الالتزامي، ما هو المدلول الالتزامي؟ بأن النجاسة تبقى ما لم يطرأ المطهر الشرعي، صح؟ طيب الآن أنا شككت طرأ المطهر الشرعي أم لا؟ أشك في التعبد الثاني هل ما زال موجود أم لا؟ لأنه قلنا الشارع تعبدنا هم بالمدلول المطابقي هم بالمدلول الالتزامي. المدلول المطابق الحدوث، الآن ما عندنا حدوث، الآن عندنا بقاء، فقهرا إذا كان عندنا شك، عندنا شك بماذا؟ بالمدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي ما كان، ماذا كان؟ بقاء النجاسة. الشارع تعبدني به، يعني تعبدني ببقاء النجاسة إلى أن يطرأ المطهر الشرعي. طب أنا الآن واقعا شاكك أن غسلت بالماء أم لا، يعني أشك في بقاء التعبد هذه الحجية للمدلول الالتزامي التي كانت والله ثابتة، لأن الحجية معلومة بالوجدان، مؤدى الأمارة ليس معلوم بالوجدان، لكن الحجية معلومة بالوجدان في قطع بها. إذن الآن عند حصول الشك بطرو المطهر الشرعي هو قهرا شك ببقاء التعبد بالمدلول الالتزامي، عندي يقين سابق بالتعبد بالمدلول الالتزامي وشك لاحق حتى مع الحفاظ على ركنية اليقين كما قلنا نجر الاستصحاب بالتعبد بالمدلول الالتزامي وكل المشكلة تنحل، حتى لو عجزنا عن استصحاب ماذا؟ النجاسة الواقعية. نحن لا نستصحب النجاسة الواقعية أصلا، قلنا النجاسة الواقعية المفترض ما عندنا يقين فيها، ولذا الطريق الأول كان استصحاب عدم المطهر جزء الموضوع، الطريق الثاني استصحاب بس مش النجاسة الواقعية، استصحاب التعبد بالمدلول الالتزامي لمؤدى الأمارة، وهذا متيقن سابقا مشكوك لاحقا، فيجري استصحابه وتنحل كل المشكلة. فالآن يجري التعبد، يجري استصحاب التعبد. يقول الثاني أن الأمارة، أول شيء عم بمهد إلى أن هناك شو هذا التلازم، دليل هذا التلازم، ثم أن الحجية إن شملت المطابق تشمل الالتزام، بعد ذلك حينئذ يقول كيفية إجراء الاستصحاب. وإن شئت فقل الثاني مقدمة، يحتاج إلى مقدمة هذا الجواب الثاني أو الطريقة الثانية للاستصحاب، ذكرها أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل. من أين علمنا هذا الأمر؟ وهذا أمر معلوم ما دخل الأمارة فيه، لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل، والبقاء ما لم يغسل في ملازمة بين حدوث النجاسة وبين ماذا؟ بقاء النجاسة ما دام لم يغسل، هذا بنعرفه نحن من الشرع. فما يدل على الأول بالمطابقة يدل على الثاني بالالتزام. هلا إلى الآن عرفنا بأنه شو في تلازم، والإخبار عن الأول إخبار على الثاني، الدلالة على الأول دلالة على الثاني. الآن دليل الحجية، يأتي إلى دليل الحجية، يقول ومقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام، تدل على الحجية بالإثنين معا. انتهت المقدمة، وبناء عليه الآن يتبع بيان الطريق الثاني. فإذا شك في طرو الغسل كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية، يعني هذا الحكم الظاهري، يعني الذي هو بغض النظر ما هو حقيقة الحكم الظاهري على الخلاف في حجية الحكم الظاهري، شو ما يكون الحكم الظاهري أكس بالنهاية في حكم ظاهري شمل المدلول الالتزامي، هذا جعله الشارع لهذه الأمارة أشك في بقائه. سواء كان جعل الحكم المماثل، سواء جعل العلمية، جعل التنجيز والتعذير، مش مهم البدك إياه من هاي جعل أم لا، أشك في بقائه. كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي الثابت بدليل الحجية، فيستصحب. لماذا؟ لأنه هذا التعبد بالمدلول الالتزامي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. وأحيانا كلمة صغيرة، قلت لكم أنا بحس هيك أحيانا في بعض الكلمات إذا بتذكر كلمة صغيرة أكثر تنجلي الصورة. يعني بعبارة أخرى هنا المستصحب ما هو؟ الحكم الظاهري مثل ما صرح سيد كاظم. هذا كله بالنسبة للصورة الأولى. شو هي الصورة الأولى؟ كانت قامت الأمارة على شبهة موضوعية، كان الشك في البقاء ناتج من شبهة موضوعية. الصورة الثانية، قامت الأمارة على شبهة حكمية لكن كان الشك في البقاء ناتج من شبهة موضوعية. المثال اللي ذكره السيد الشهيد، دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير. قامت أمارة عندنا قالت الماء الكر رواية إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة يتنجس، ورحنا اطلعنا شفناه قد تغير بشو، وقعت فيه نجاسة قليل من الدم غيرت الرائحة. هذا أي يوم؟ أي يوم؟ السبت. السبت، يلا السبت. يوم السبت إذن وقع قليل من الدم في الماء الكر تغير. الأمارة أخبرتني أنه إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة الثلاثة ينجس تنجس يوم السبت. يوم الأحد بدنا نطهر بدنا نحل المشكلة، وصلناه نحن بنعرف، نعرف 100% إذا اتصل بجاري أو بكر آخر إلى أن زال التغير شو بيصير؟ يطهر. وصلنا بالكر، وصلنا إلى مرحلة شككنا زال التغير أم لا. تعرف روحنا ما بيصير بطل يشم منيح، إنه بعضه عم بشم بعد رائحة ولا لا، تكون الرائحة وين موجودة صورتها؟ لأنه بالدماغ جوا موجود الصورة جوا، تعبير بالحمد ما بيحكوا الفلاسفة انه ببنطاسيا، هذه مقدم الرأس مقدم الدماغ بيسموه كانوا بالفلسفة القديمة بنطاسيا، الحس المشترك بعبارة اخرى له اسم اخر اسمه الحس المشترك، موجود في مقدم الدماغ هو اللي بيدرك الصور الحسية. هناك في الصورة، ولذا هلأ انت اي شيء بتتخيله بتستحضر والحموضة بعد في إلى أثر، وين الأثر؟ بالذائقة، راحت من زمان، بعده أكل حلو وأكل بقلاوة، حموضة وين صورتها موجودة؟ شيء منها موجود في الحس المشترك. على أي حال تغير، شككنا بالتغير يوم الأحد وصلناه بكر، شككنا أنه تغير أنه زال التغير أم لا. بهذه اللحظة شككنا فيها زال التغير أم لا، يعني أشك بأن هذا الكر صار طاهر ولا لا، فيني أتوضى منه على السريع، فيني أشرب عطشان. إذا التغير ما زال بعد النجاسة، إذا التغير زال النجاسة طارت وصار في طهارة. بناء على إذا أردنا أن نستصحب النجاسة، أو النجاسة ليست معلومة لأنه شبهة حكمية ببركة الأمارة ما عندي قطع فيها، فهنا الإشكال. يقول السيد الشهيد الجواب هو الجواب، أي جواب الذي ذكرناه في الصورة الأولى، كلا التقر طريقين بيجروا، نستطيع إجراء الاستصحاب الموضوعي نستطيع إجراء استصحاب الحكم الظاهري. أما الاستصحاب الموضوعي نقول حرفا بحرف كما ذكرنا قبل قليل، النجاسة حتى تثبت متوقفة على أن يكون هناك نجاسة وعدم طرو المطهر، مشان وهنا نفس الشيء، هناك نجاسة بسبب التغير ولا يزول التغير تبقى النجاسة، ثبتت النجاسة السابقة ببركة الأمارة، شكينا التغير زال أم لم يزل، نستصحب بقاء التغير لأن التغير كان قبل قليل تغير محسوس بالوجدان اللي أخبرت عنه الأمارة، نجاسة الماء المتغير، أما التغير محسوس كان بالوجدان، فنستصحب بقاء التغير، نقول والله بالله قبل ساعتين كان هناك تغير، نشك الآن في بقاء التغير، نستصحب التغير يثبت التغير، وهذا الاستصحاب كان في الحالة السابقة المستصحب متيقن. هذا الجزء، الجزء الآخر أنه كان نجسا، كيف ثبتت النجاسة؟ ببركة حجية الأمارة. هذا الجزء الآخر فيثبت بقاء الحكم في صورة البقاء الآن. الصورة الثانية بقاء التعبد الاستصحابي كما ذكرنا قبل قليل، لماذا؟ لأننا نعلم من الشرع بأن النجاسة إذا حدثت تبقى إلى أن يطرأ المطهر. طب شككنا طرأ المطهر يعني طرأ التطهير أم لا؟ يعني ببركة زوال التغير، هذا هو المانع من بقاء النجاسة، زوال التغير بالاتصال بالكر، اتصل بالكر زار التغير أم لا؟ يعني شككنا فيه الطرو. فيقول نصف حب ماذا؟ بقاء التعبد. فإن الأمارة التي أخبرت عن نجاسة الماء المتغير تخبر عن بقاء النجاسة ما لم يأتي المانع والرافع، والشك في طرو المانع والرافع فشك في بقاء التعبد بالمدلول الالتزامي للأمارة. ما عندنا شيء جديد، نفس اللي حكيناه قبل شوي، ولكن قبل قليل كان شو سابقا أمارة قامت عشبها موضوعية، الآن أمارة قامت عشبها حكمية، فيش فرق. عشبها موضوعية فإنها كما تخبر بحدوث النجاسة في الثوب تخبر ببقائها، وعشبها هذه شبهة موضوعية، عشبها حكمية كلي الماء، أي ماء إذا تغير ينجس مدلول الالتزامي تبقى النجاسة إلى أن يطرأ الرافع. فإذا شك عند الشك في زوال التغير وعدمه، شك في ماذا؟ في بقاء وعدم بقاء التعبد بالمدلول الالتزامي، يعني في بقاء الحكم الظاهري الثابت للمدلول الالتزامي فيصلح، فيش عندنا شيء جديد. الثانية أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير وشك في بقاء التغير، وهنا يجري نفس الوجهين السابقين حيث يمكن استصحاب التغير هالطريقة الأولى، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير، لأنه هذه ميزة النجاسة وميزة الطهارة وميزة كثير أشياء أنها تستمر في حد نفسها إلى أن يطرأ الرافع. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير، لماذا؟ للشك في حصول غايتها. الصورة الثالثة أن تقوم الأمارة على شبهة موضوعية، لكن يكون الشك في البقاء ناتج من شبهة حكمية، كما لو طهرت الثوب 100%، خرجت أنا والأصدقاء مؤمنين عدول مثل أفضالكم، فقالت لي بينا شيخنا تنجس الثوب، هناك دم، هذا الدم الذي وقع وصل إلى الثوب تنجس الثوب، صدرت نجاسة، إذن قامت الأمارة على نجاسة الثوب. ثم بعد ذلك ذهبنا وغسلناه، هلأ بشو بدك نغسله مثلا؟ غسلناه بالماء المضاف، وبعد ذلك شككنا أن الغسل بالماء المضاف أصلا مطهر أم لا، يعني كحكم كلي ما عندي علم، قطعا الغسل بالماء المطلق قطعا مطهر، الغسل بالماء المضاف ماذا؟ مطهر أم ليس عندنا شك. فإذا هنا شك في بقاء النجاسة، لكن الشك ناتج من شو؟ موضوع ما عندي، والله لم أغسل بالماء، والله غسلت بالماء المضاف، إذا كموضوع خارجي ما عندي مشكلة أصلا، بعبارة أخرى ما عندي شك أصلا. الشك في ماذا؟ الشك ناشئ من الحكم الكلي بأن أصلا الماء المضاف يطهر أم لا يطهر. فإذا نتج الشك في البقاء شكا ناتجا من وين؟ من شبهة حكمية. ماذا نفعل؟ سيد الشهيد يقول هنا لا يمكن إجراء لاستصحاب الموضوع، لماذا؟ لأنه ما عندك مشكلة بالموضوع الخارجي، والله لم أطهر بالماء، يعني لم أغسل بالماء، والله غسلت بالماء المضاف، تستصحب ماذا؟ إذا من ناحية الموضوع الخارجي ما عندك شك فيه لتستصحب، لكن يبقى الطريق الثاني اللي ذكرناه يمكن إجراؤه، استصحاب ماذا؟ التعبد بالمدلول الالتزامي، فإن الأمارة التي أخبرت عن نجاسة الثوب أخبرت عن بقاء النجاسة ما لم يطرأ المطهر الشرعي، وأني لا أعلم المطهر الشرعي طرأ أم لم يطرأ. فنستصحب ماذا؟ التعبد الاستصحابي بالمدلول الالتزامي، لأن النجاسة إذا حدثت فهي باقية ما لم يأتي رافع. طب أشك أن هناك رافع أم لا؟ هل يصلح الماء المضاف لأن يكون رافع أم لا؟ إذا أشك في أن التعبد بالمدلول الالتزامي ما زال باقيا أم لا، فنستصحب هذا التعبد. الثالثة أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف. وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف، وأيضا لا شك في عدم وقوع الغسل بالماء المطلق. من ناحية الموضوع الخارجي أصلا ما عندي شك، لكن مع ذلك يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقع. وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيا بالمطهر الواقع، أيضا تعبد مش بس بحدوث النجاسة، مش بس قال لي إذا أخبرتك بالنجاسة تثبت النجاسة الآن، بل تبقى النجاسة إلى أن يأتي المطهر الواقع. إذن فالتردد في حصول المطهر الواقع، يعني لا أعلم الماء المضاف يطهر أم لا يطهر، فهذا تردد. فالتردد في حصول المطهر الواقع ولو على نحو الشبهة الحكمية، ليش؟ لأنه نحن شفنا أيضا على نحو الشبهة الموضوعية أيضا بيجري هذا الاستصحاب، فحتى لو كان على نحو الشبهة الحكمية فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو كان هذا التردد على نحو الشبهة الحكمية يسبب الشك في بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية. وهذا التعبد شو كان؟ متيقن حدوثا، والذي هو متيقن حدوثا مشكوك بقاء، فنستصحب هذا التعبد فيجري فيه الاستصحاب. الصورة الرابعة بعكس الأولى، قامت الأمارة على شبهة حكمية وكان الشك في البقاء ناتج من شبهة حكمية. مثاله، جاء خبر وقال لي الثوب إذا لاقى مش النجاسة المتنجس يتنجس الثوب، مش المتنجس، هذه الطاولة وقع عليها دم، جبنا ديتول، غير هذا الديتول، هذا المطهر غير الشرعي، جبنا ديتول مسحناهم، بعد ذلك هذا الثوب مع رطوبة لاقى هذه الطاولة. الأمارة قالت لي ما يلاقي المتنجس يتنجس، إذن ثبت ببركة الأمارة نجاسة الثوب، بس مش هذا الثوب، نجاسة أي شيء يلاقي المتنجس وبتبعه هذا الثوب. وبعبارة أخرى، ليش عم بحكي هذا الكلام؟ يعني هذا معناه أن الأمارة قامت على شبهة موضوعية أم شبهة حكمية؟ على شبهة حكمية. فإذا الأمارة قامت على شبهة حكمية، ثم بعد ذلك ذهبنا وغسلنا هذا الثوب، غسلت هذا الثوب بالماء المضاف كما حصل قبل قليل بالصورة السابقة، وشككنا بأن الماء المضاف يطهر أم لا، حينئذ سيحصل شك في بقاء النجاسة التي أخبرت عنها الأمارة عن أخو الشبهة الحكمية، سأشك في بقائها، لكن الشك في البقاء ناتج أيضا من ماذا؟ من شبهة حكمية، لأنه لا أعلم الحكم الكلي بالنسبة للماء المضاف يطهر أم لا، مع القطع بأني لم أغسل بالماء والقطع بأني غسلت بالماء المضاف، لكن أشك بأن الماء المضاف يرفع نجاسة أم لا. إذن في هذه الصورة قامت الأمارة على شبهة حكمية وهي نجاسة كل ملاق للمتنجس، ونتج شك، وشككنا في البقاء شكا ناتجا من شبهة حكمية، لأني لا أعلم أن أي ماء مضاف في الدنيا يطهر أم لا يطهر. في هذه الصورة ماذا نفعل؟ يقول السيد الشهيد كما ذكرنا الآن في الصورة الثالثة حرفا بحرف لا يمكن إجراء استصحاب الموضوعي. لماذا؟ لأنه ما عندي شك في الموضوع الخارجي، والله لم أغسل بالماء المطلق، والله غسلت بالماء المضاف، لكن يمكن إجراء الاستصحاب بطريقة الثانية. لماذا؟ لأنه أيضا الأمارة التي أخبرت عن نجاسة شيئان ولو على نحو الشبهة الحكمية فإنها تخبر عن ماذا؟ عن بقاء هذه، لأنه قلنا هذا بنعرفه من الشريعة، لأن النجاسة إذا حصلت فإنها تبقى ما لم يأتي الرافع، فإذا أخبرت عن نجاسة ملاق المتنجس فإنها تخبر بالالتزام عن بقاء النجاسة ما لم يطرأ المطهر. والشارع قد تعبدنا بكل المدلولين المطابق والالتزام. طب الآن أشك في طروب المطهر، يعني أشك في بقاء التعبد بالمدلول الالتزامي، يعني التعبد بالبقاء ما زال موجودا أم لا، لأن بقاء النجاسة مغير، وأشك في الغاية، فشك في بقاء التعبد، وهذا التعبد كان متيقن في الحالة السابقة فيستصحاب. الرابعة، أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا، كما إذا دلت على يعني دلت الأمارة على تنجس الثوب بملاقات المتنجس، هذا بالنسبة لي الشق الأول، قامت الأمارة على شبهة حكمية. وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف، هذا بالنسبة لشق البقاء. وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة يرحمكم الله، مغيات بطرو المطهر الشرعي. وعلى هذا بناء عليه فالتعبد على طبق الأمارة يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرة. ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق، بين مطلق الغسل، شو يعني مطلق الغسل؟ يعني سواء غسلت بالماء المطلق أم بالماء المضاف، وبين الغسل بالمطلق يعني وخصوص الغسل بالماء المطلق. هذا ليش عم بيقول هيك السيد؟ لأنه والله بالله تالله الغسل بالماء المطلق بلا إشكال يرفع النجاسة. الشك بماذا؟ الشك بأن المضاف يرفع أم لا يرفع، مش أنه أنا شاكك حتى المطلق ما بعرف بيرفع أو لا يرفع، أو الأمر دائر بين إما المطلق يرفع أو المضاف يرفع. قطعا لا، قطعا الماء المطلق يرفع، شك في الماء المضاف. وهذا معناه شو؟ دوران الأمر بين الجامع والفرد، الجامع مطلق الغسل أو خصوص الغسل بالمطلق. مطلق الغسل يعني مطلق الغسل بيشمل الغسل بالمطلق والغسل بالمضاف. ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق، فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف. إذا غسلنا بالمضاف نشك أن الغاية حصلت أم لا، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد، أي تعبد المغية المستفاد من دليل الحجية، والحال بأنه كان متيقن صادقا فيستصحب. يقول السيد الشهيد لاحظوا الأربع صور، الحمد لله رب العالمين حللت المشاكل هذه الطريقة اللي ذكرناها، ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال، هذا الذي ذكر بلك تستصحب النجاسة السابقة، يمكن التفادي عن هذا وتغيير الطريق حتى لو هذا مسدود لإجراء الاستصحاب الموضوعي كالصورة الأولى والثانية، كما في الصورة الأولى والثانية، أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية كما في الأربعة صور، لأنه بالأربعة صور استصحبنا شو؟ التعبد السابق، يعني التعبد بالمدلول الالتزامي. ثم يقول هناك جامع بين الصور الأربعة، ما هو هذا الجامع؟ بأنه ما أخبرت عنه الأمارة له استمرار بحد نفسه إلى ما شاء الله، إلى أن يطرأ ماذا؟ مانع يمنع من استمراره. هاي ميزة النجاسة، إذا تنجست الطاولة عند قابلية نجاسة الطاولة تستمر إلى الأبد ما لم يطرأ المطهر. طهارة نفس الشيء، إذا كانت الطاولة طاهرة فإنها عند قابلية طهارة أن تستمر إلى ما شاء الله، إلى أن يأتي شو؟ الرافع. هذا الجامع بين الصور الأربعة. ليش في عنا صورة أما ممكن ما تكون هيك؟ بقول نعم، هناك خلاص كل الطرق اللي سلكناها الأربعة ما بتنحل. إذن سيد الشهيد بده يقول هو الأربعة بيحله إذا كان الجامع بين الصور الأربعة موجود. ما هو هذا الجامع؟ هذا الجامع فيما لو كانت ما أخبرت عنه الأمارة بحد نفسه عنده قابلية للاستمرار إلى ما شاء الله. ويقول وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة، مش الأمارة أخبرت عن شيء سواء شبه حكمية أو شبه موضوعية مش مهم، هذا الذي أخبرت عنه عنده قابلية للاستمرار. وجامع هذه الصور أن يعلم بأن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعا. شو يعني غاية ورافعا؟ شو يعني الحكم له غاية ورافع؟ يعني قابل للاستمرار إلى ما شاء الله، هذا معناته غاية الأمر في شيء بيرفعه، يعني هو عنده المقتضي للاستمرار. ويشك في حصول الرافع، هلأ سواء كان على نحو الشبهة الموضوعية هذا الشك أو الشبهة الحكمية كما وجدنا. نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، يقول نعم في بعض الموارد هذا الجامع اللي ذكرناه بين الأربع صور في بعض الأمثلة قد لا يكون موجود. مثل شو؟ يقول كما لو جاءت أمارة أثنى شيخنا يجب عليك البقاء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المسجد، سمعت الإمام عليه السلام أنه واجب عليك تبقى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وشككنا نحن شكينا بأنه طبعت طلوع الشمس شو؟ ما كمان يحتمل، كمان يحتمل لأنه بعد طلوع الشمس كمان يحتمل البقاء في المسجد. هون شو منساوي؟ يقول هذا ما بيدخل تحت ولا صورة من الصور الأربعة، لأن الجامع بين الصور الأربعة ليس موجود. لماذا؟ لأن المخبر عنه هو وجوب الجلوس، ما عنده قابلية للاستمرار. شو يعني هيدي الأمارة؟ إيه المخبر عنه وجوب الطلوع، وجوب الطلوع إلى ما بين ما بين الطلوعين، وجوب الجلوس عفوا، وجوب الجلوس ما بين الطلوعين، ما عنده شيء يبقى لتقول هناك مدلول التزامي ما أخبر عنه له صلاحية للبقاء إلى أن يأتي الرافع. أبنا ممكن الوجوب بحد نفسه لحد هون وفقط يرتفع. نعم، وفي احتمال آخر أن المولى جعل الوجوب يستمر، بس مش أنه هذا الوجوب الجلوس في المسجد له اقتضاء للاستمرار إلى ما شاء الله إلى أن يأتي الرافع، ليس هكذا. ولذا ما عندنا مدلول مطابق ومدلول التزامي كما ذكرنا سابقا، حدوث وبقاء إلى أن يأتي الرافع، ما عندنا هيك. هون عندنا المدلول الأمارة ووجوب الجلوس في المسجد ما بين الطلوعين. طب الشك ما بعد طلوع الشمس أنه يجب الجلوس أم لا يجب الجلوس؟ ما عندي تعبد بشو؟ ما عندي تعبد لأستصحب التعبد، كل التعبد ثابت ما بين الطلوعين، ما بعد الطلوعين والله لا يوجد تعبد، لا يوجد تعبد. والتعبد الموجود سابقا خاص بما بين الطلوعين، ما بعد الطلوعين، ما بعد الطلوعين أقطع بعدم التعبد، لكن مع ذلك أشك في الوجوب الواقعي. إذا ماذا نستصحب؟ موضوع أصلا فيش عندنا شك بموضوع الحكم، ما الحكم الواقعي الثابت سابقا ليس مقطوع به. طب التعبد، التعبد مقطوع بأنه ما بين الحدين، لأنه ما عنده شو هذا التعبد، تعبد على طبق المدلول ليس إلا، وهذا المدلول مش أنه عنده صلاحية للبقاء ما شاء الله إلى أن يأتي الرافع، ليس هكذا. إذن يقول في هذه الصورة ما في طريق إلا ما تعمل، إلا ما نعمل ماذا؟ ننكر ركنية اليقين ولو ببركة صحيحة عبد الله بن سنان، بأن نقول الحالة السابقة وهي الوجوب ثبت ببركة الأمارة. أما إذا بقيت حافظ على ركنية اليقين بما هو هو في مثل هذه الصورة، ما فيك تستصحب الوجوب لأنه ليس متيقن، والحكم الظاهري مقطوع الارتفاع بعد طلوع الشمس، والاستصحاب الموضوعي لا محل له للقطع بالموضوع، ما عندي شك بالموضوع، أقطع حي طلعت الشمس قدام عين. يقول نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، أي وجه هذا اللي قالوا بأن يكون اللي ذكروا قبل سطرين أن للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافع، لا يكون على هذا الوجه، يعني يكون مما لا يكون مما لو أخبرت عنه الأمارة مما له شك ورافع. كيف؟ بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء. أصلا المستصحب عنده قابلية للبقاء ولا ما عنده قابلية للبقاء؟ ممكن يكون بائع، بس كمان ممكن ما يكون بائع، بينما بهذيك الصور عنده والله عنده قابلية ومقتضى للبقاء، وكل الشك كان الشك في الرافع. كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، نحن يعني قلت بين الطلوعين، هو قال إلى الزوال، وشك أو شك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال. ما عندي تلازم، إذا وجب الجلوس إلى الزوال فلازمه شو؟ فلازمه بقاء الوجوب إلى ما بعد الزوال، ما عندنا هيك ملازمة. بينما بالنجاسة كان عندي، إذا حدثت النجاسة فإنها تبقى، لكن ما عندي ملازمة بين إذا وجب الجلوس إلى الزوال فإن الوجوب يستمر. ولذا يقول فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة والتزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال، وهذا يعني أن التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية شو؟ لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك، يعني بحسب مثالي بعد طلوع الفجر، بحسب السيد الشهيد بعد الزوال، يعني والله بعد الزوال لا يوجد تعبد، لا يحتمل بقاء التعبد، لأن التعبد بمقدار ما دلت عليه الأمارة مطابقة والتزاما، والمفترض مطابقة إلى الزوال فقط وما إلى مدلول التزامي إلى ما بعد الزوال، فإذا لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك، لا يحتمل، يعني مقطوع الارتفاع. وفي مثل هذا يتركز الإشكال، لأن الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث، والحكم الظاهر المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء. شو يعني غير محتمل البقاء؟ يعني مقطوع الارتفاع، مقطوع الحدوث بس مقطوع، لكنه مقطوع الارتفاع حينئذ. ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على إنكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.